لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه بين للعباد ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم. وهكذا أخبر سبحانه في هذه الآيات أنه خفف على عباده فيما أمرهم به، وهذا من سماحة هذه الشريعة أنها مبنية على التخفيف وعلى التيسير وعلى التسهيل. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تناسبت هذه الشرائع حال هذا الإنسان الضعيف. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليهم في الدين من حرج. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغزوة والروحة وشيء من الذل يبلغه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين مبني على اليسر وعلى التسهيل. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، ألا وإن مما يسره الله عز وجل بعباده أحكام السفر وآداب السفر قد يسرها الله تبارك وتعالى لعباده. وعلم الله جل وعلا من عباده أن منهم المقيم ومنهم المسافر، كما قال الله جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم طعنكم ويوم إقامتكم. يوم طعنكم يعني يوم سفركم وترحالكم، كما قال الشاعر: أقافل قوم سلمى أم نووا بغنا أم نووا بعنا إن يطعنوا فعذيب عيث من قطن. وهكذا ذكر الله جل وعلا السفر في عدة مواضع في كتابه الكريم. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال الله: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال الله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقال الله: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم شقة. قال الله عن قوم سبأ: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. وقال الله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض يعني السفر. قال الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فذكر الله عز وجل السفر في عدة مواضع من كتابه الكريم. ومعلوم أن السفر صاحبه يكون في تعب وفي مشقة، ومن أجل هذا خفف الله عنه كثيرا من أحكام السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نعمته فليعدل إلى أهله. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، يمنع كمال هذه الأمور. وهكذا الله عز وجل قال: لو كان عرضا قريبا سفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة. قال أبو عبيد: الشقة السفر إلى أرض بعيدة. وقال الله عز وجل عن موسى عليه السلام حين رحل سافر إلى الخضر، قال لفتاة: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبا. فالسفر في حد ذاته ليس مقبولا للنفوس، لكن قد تكون او يكون للسفر فوائد، قد يكون له فوائد. من هذه الفوائد ان صاحبه قد يرى من مخلوقات الله عز وجل ما يزيده علما بقدرة الله تبارك وتعالى. وهكذا من فوائد السفر أنه ربما يصاحب رجلا حسن الخلق يتعلم من آدابه ومن حسن سيرته. ولهذا ذكروا من معاني السفر أنه بمعنى كشف الغطاء، كما قال الله عز وجل: والصبح إذا أسفر، أي تجلى وأشرق نوره وأشرق نوره. ومنه قيل السفر يسفر عن الرجال، يعني عن أخلاق الرجال من حيث القوة والضعف، ومن حيث الشجاعة والجبن، من حيث الكرم والبخل وما أشبه ذلك. وقد ذكر الثعالبي من فوائد السفر، قال رحمه الله: ومن فضائله أن صاحبه يرى من عجائب الأمصار وبدائع الأبصار ومحاسن الآثار ما يزيده بقدرة الله، ما يزيده علما بقدرة الله تعالى، ويدعوه شكره على نعمه. وهكذا الإمام الشافعي فيما ذكر عنه في الديوان ذكر أبياتا في فوائد السفر، فقال: تغرف إلى الأوطان في طلب العلا، وسافر فبالأسفار خمس صواحل لتفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماله. فهذه بعض فوائد السفر التي يستفيدها الإنسان من سفره. وقد ذكر العلماء تعريف السفر في الاصطلاح بأنه مفارقة محل الإقامة بنية الظرف في الأرض. أما حكم السفر فقد ذكر شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في كتابه ضياء السالكين لأنه في الأصل مباح. الأصل أن السفر أنه مباح، لكن قد يكون واجبا إذا كان هذا السفر في أداء الحج، أو إذا كان من أجل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقد يكون مستحبا إذا كان لطلب علم ليس واجب تعلمه، وقد يكون محرما إذا كان شد السفر من أجل زيارة قبر من القبور، أو إذا شد السفر من أجل فعل معصية من المعاصي فإنه يكون محرما. وهناك آداب ذكرها العلماء للسفر وفي السفر، وهذه الآداب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فمن هذه الآداب التي ذكرها العلماء أن الإنسان إذا أراد سفرا إلى بلد ما وعلم أن تلك البلد قد نزل فيها وباء، نزل فيها مرض، فلا يجوز له الإقدام على ذلك البلد. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالطاعون بأرض فلا يقدم عليه، ومن كان بأرض وهو بها فلا يخرج منها. فلا يجوز الإنسان أن يقدم على بلد نزل بها وباء أو مرض. هكذا أيضا من هذه الآداب أن المسافر إذا علم على السفر عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى. دل على ذلك ما جاء في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كالسورة من القرآن يقول: إذا أما أحدكم الأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قال: وإن سمي حاجته فيسره لي، فإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، ويسر لي الخير حيث كان ثم رضي به. أيضا ويسمي حاجته. وقول جابر رضي الله عنه كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، قال ابن أبي جمرة: هذا من العام الذي أريد به الخصوص، فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما، فانحصر الأمر في المباح، فانحصر الأمر في المباح أو المستحب إذا تعارض منه أمران، إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه. فالأمر الواجب لا يستخار فيه ولا المستحب، وإنما في المستحب إذا تعارض منه أمران، كأن مثلا يستخير الله يسافر عبر الجو أو عبر البحر أو عبر البر وما أشبه ذلك، أو اليوم الذي يوافق أو اليوم الذي أحب أن يسافر فيه يستخير الله عز وجل في ذلك. هكذا أيضا من الآداب التي ذكرها العلماء من آداب السفر أن المسافر يتزوج لسفره، يتزوج لسفره ولما يحتاجه في ذلك السفر. جاء في الصحيحين حديث ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون ويقولون: نحن المتوكلون، يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، أنزل الله عز وجل: وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى، تزوجوا فإن خير الزاد التقوى. المسافر يأخذ ما يحتاجه في سفره حتى لا يقع على ذلك في سؤال الناس ولا يقع في الإحراج. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسافر إلى تبوك قال جابر رضي الله عنه قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فجل للناس أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، ليتأهبوا أهبة غزوهم، يعني يأخذوا ما يحتاجونه في تلك الغزوة. وهكذا أيضا سقط بالآية قول الله تعالى عن موسى عليه السلام حين قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا غصبا. فهذا يدل على أن المسافر ينبغي له أن يتزوج لما يحتاجه، ما يحتاجه في سفره، ولو كان شيئا يسيرا يأخذه ولا يتركه لعله يحتاجه في ذلك السفر. هكذا أيضا من الآداب أن المسافر يحذر من التطير، يحذر من التشاؤم الذي كان عليه أهل الجاهلية. روى تمام في فوائده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره تطيرا أو رجع من سفره تطيرا. فالمسلم يحذر على نفسه من التشاؤم ومن التطير، بل إذا عزم يستخير الله عز وجل كما سبق، وينظر من شرح إليه صدره ويتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما التشاؤم والتطير فهو كما تعلمون من أمور الجاهلية التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيضا من هذه الآداب أن المسافر يقول لمن يسلم حين يسافر، يقول له: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. والمقيم الذي يودع المسافر يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. دل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد سفرا فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وروى الإمام الترمذي من حديث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن عمر إذا ودع رجلا أراد سفرا قال له: أذن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هكذا أيضا من هذه الآداب أن المسافر ينبغي له أن يحرص على أذكار السفر، على أذكار السفر. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر قال أو كبر ثلاثا، ثم قال: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واقضي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب بالسفر والخليفة بالأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. قال: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آئبون عابدون لربنا حامدون، لربنا حامدون. وهذا الذكر يقال لمن ركب سيارته أو الطائرة وهو خارج إلى سفر، أما من كان خارج في بلد فلا يقول هذا الذكر، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر، فيذكر هذا الذكر. هكذا أيضا من هذه الآداب أن المسافرين ينبغي أن يحرصوا على الإمارة في السفر، ينبغي أن يحرصوا على الإمارة في السفر، لما روى أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وباب الإمارة في السفر يفرط به كثير من المسافرين، فقل من يعمل بهذه السنة إلا في أوصاف أهل السنة فيما نعلم. وهذه الإمارة كما تعلمون إنما هي هذه الإمارة يجب على المسافرين أن يطيعوا أميرهم، وتكون هذه الطاعة في المعروف، تكون هذه الطاعة في المعروف، أما إذا أمرهم بغير المعروف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث علي بقصة تلك السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غضب أميرهم وأمرهم أن يجمعوا حطبا وأن يوقدوا نارا ثم يدخلوا فيها، فترددوا بذلك وقالوا انما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من النار. فلما اقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه بذلك قال لو دخلوها او قال لو دخلتم ما خرجتم منها ابدا، لو دخلتم ما خرجتم منها ابدا، انما الطاعه بالمعروف، انما الطاعه بالمعروف. فالطاعه للامراء عليهم السفر تكون بالمعروف. وهكذا ايضا كثير من المسافرين ربما يفتتنون يشتئتون ويعصون الامير في سفرهم، وهذا لا يجوز، ينبغي الطاعه للامير في المعروف كما سمعتم في هذا الحديث. هكذا ايضا من هذه الاداب التي ذكرها العلماء ان المسافر اذا لبس الخفين فله ان يمسح على الخفين 3 ايام بلياليهن. دل على ذلك ما رواه الترمذي من حديث صفوان بن عسال قال رضي الله عنه كنا اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يامرنا ان لا ننزع خفافنا 3 ايام ولياليهن الا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. ايضا من هذه الاداب ان المسافر اذا صعد مكانا عاليا في اثناء الطريق يكبر الله عز وجل، واذا هبط يسبح الله عز وجل. دل على ذلك ما رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا هبطنا سبحنا. ايضا من هذه الاحكام والاداب قصر الصلاه في السفر، فقد جاء في الطريقين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت فرضت الصلاه حين فرضت ركعتين ركعتين فاقرت صلاه السفر وزيد في صلاه الحضر. وهكذا ايضا في الصحيح عن عبد الله بن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان فلم ارى احدا منهم يزيد على ركعتين في السفر، على ركعتين في السفر. وبعض العلماء يرى ان القصر واجب على المسافر. هكذا ايضا عباد الله تبدا احكام القصر اذا فارق المسافر بيوت مدينته او قريته. دل على ذلك ما رواه عبد الرزاق الصنعاني من حديث او عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان اذا فارق بيوت المدينه قصر الصلاه. وهكذا ايضا جاء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هكذا ايضا من هذه الاحكام والاداب الجمع بين الصلاتين في السفر، فقد اجمع العلماء ان الجمع يكون بين صلاه الظهر والعصر وبين صلاه العشاء والمغرب، يكون بين صلاه العشاء والمغرب. وهكذا ايضا جمهور اهل العلم على ان الجمع يكون جمع تقديم وجمع تاخير. جاء في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. ايضا من هذه الاداب والاحكام ان المسافر يستحب له ان استطاع ان يسافر في يوم الخميس. جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك في يوم الخميس، وكان يحب ان يخرج في يوم الخميس، كان يحب ان يخرج في يوم الخميس. ايضا من هذه الاداب ان المسافر ان استطاع ان يحرم على السفر في اول النهار فهذا فيه بركه. لما روى ابو داود من حديث صخر الغامدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها، اللهم بارك لامتي في بكورها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث سريه او جيشا بعثهم اول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته اول النهار فاثرى وكثر ماله. هكذا ايضا السفر في الليل فيه بركه، السفر في الليل فيه بركه، لما جاء عند ابي داود من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بليل، عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بليل. قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: الدلجة السير في الليل، السير في الليل. هكذا أيضا من هذه الآداب والأحكام أن المسافر إذا جمع بين الصلاتين فيسمع بأذان واحد وإقامتين، لما روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في عرفة بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. هكذا أيضا من هذه الآداب والأحكام أن المسافر لا يصلي السنن الرواتب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وركعتي الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. فقد سئل عبد الله بن عمر عن ذلك فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي السنن الرواتب في سفره، لكن غير الرواتب قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة الضحى كما في الصحيح لما قدم مكة في يوم الفتح دخل بيت أمهانه وصلى صلاة الضحى 8 ركعات. هكذا أيضا من هذه الآداب أن المسافر لا جمعة عليه، أن المسافر لا جمعة عليه. وقد نقل تصريح حسن خان بإجماع لأنه لا جمعة على مسافر ولا مريض، لا جمعة على مسافر ولا مريض. وهكذا أيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع كانت حجته ليوم الجمعة عليه الصلاة والسلام فلم يصلي صلاة الجمعة، وإنما صلى ظهرا كما نقل ذلك عنه جابر رضي الله عنه في الحديث الطويل. هكذا أيضا من هذه الأحكام والآداب أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم الصلاة، فإنه يتم الصلاة ولا يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه، فلا تختلف عليه. وإذا صلى مقيم خلف مسافر فوجب على المقيم أن يتم، لما جاء عند عبد الرزاق الصنعاني من حديث أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فإنا قوم سفر. هكذا أيضا من هذه الآداب أن المسافر إذا نزل منزلا فيحرص على الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح مسلم من حديث قولة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هكذا أيضا من هذه الآداب المسافر إذا رأى بلدة أو قرية يريد دخولها يحرص أيضا على الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام النسائي من حديث صهيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد قرية أو إذا رأى قرية يريد دخولها قال عليه الصلاة والسلام: اللهم رب السماوات 7 وما أظللنا، ورب الأراضي 7 وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. هكذا أيضا من هذه الآداب المسافر يحرص على الدعاء في سفره، فإن دعاء المسافر مستجاب كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد، دعوة الوالد والصائم والمسافر. فيحرص على دعاء الله عز وجل، فإن دعاءه مستجاب ما لم يرتكب مانع من الموانع. هكذا أيضا من هذه الآداب أن المسافر يتخذ له رفقة في سفره، ويحاول لا يسافر وحده لا سيما بالليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الركب شيطان والركبان شيطانان والثلاثة ركب. رواه داود الترمذي من حديث سعيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هكذا أيضا من هذه الآداب أن المسافر إذا رجع إلى بلده فلا يأتي أهله ليلا من غير أن يشعرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل إذا أطال الغيبة أن يأتي أهله طروقا. قال النووي رحمه الله تعالى: معنى طروقا يعني في الليل. هكذا أيضا من هذه الآداب أن المسافر يحرص على أذكار الرجوع من سفره، يعرف على أذكار الرجوع من سفره التي تقدم ذكرها: آيبون سائبون عابدون لربنا حامدون. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل، يعني رجع، إذا قفل من الحج أو العمرة، كلما أوفى على سلعة أو فدفد كفر الله ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هكذا أيضا من هذه الآداب أن المسافر إذا قدم فيسن المعانقة للمسافر. روى الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، أيضا من هذه الآداب الواجبة المحرم للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هكذا أيضا من هذه الآداب أن المسافر إن استطاع عند رجوعه من سفره أن يبدأ بالمسجد فليفعل. فقد ذكر سعد بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفره بدأ بالمسجد فصلى به ركعتين. وهناك مسائل عويصة تكلم فيها العلماء في أبواب السفر، كمسألة نزول المسافر، إذا نزل المسافر مكانا فكم المدة التي يقصر بها، هكذا أيضا المتردد في سفره، هكذا أيضا المسافة التي يقصر فيها. هذه مسائل إن شاء الله نستفيدها من شيخنا الفاضل أبي عمار ياسر العدني حفظه الله. أكتفي بهذا القدر، وإلى كلمة الشيخ حفظه الله.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فجزى الله أخانا أبا عبد الرحمن على ذكره هذه الآداب فيما يتعلق بأحكام الشفقة، لأن الإنسان بطبيعته يحتاج أن يسافر لقضاء حوائجه، وفي بعض الأحيان من أجل النشر. وقد ذكر أثناء كلامي من فوائد الأشخاص لتفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. ولذلك قد أولى بعضهم الاهتمام بالسفر، فهذا ابن جبير جعل يسافر من بلد إلى آخر حتى يستكشف عن معالم تلك البلاد، ويكتسب أيضا في الوقت نفسه من الفوائد العظيمة. أيضا ابن بطوطة قد رحل البلاد وجاب العالم، إلا أنه أخذ عليه بعض الكذبات، قد افترى على شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض الأمور أيضا. ولذلك يحتاج الإنسان هذه الآداب في أثناء سفره. ذكر أخونا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى أكثر ما يتعلق بآداب السفر، وأنبه على بعض الأمور، وليس استدراكا ولكن من باب الفائدة. أولا، من الأذكار آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يقولها المسافر إن رأى بيته في أثناء رجوعه. ففي رواية صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى بيوت مكة بيوت المدينة قال هذه الكلمات. بقي قضية إمارة الأمير، فهل ينفذ أوامره جميعا، أم أنها محدودة فيما يتعلق بالسفر؟ فلعلامة العصر وإمام زمانه وهو الشيخ الألباني رحمة الله عليه بحث نفيس في ذلك، مفاده أن طاعة الأمير تتوجب فيما يتعلق بالسفر. فلو أن أميرا مثلا أمير سفر قال لك في أثناء السفر اغسل ثيابي، ائت لي بنعالي وغير ذلك، فلما خلص الشيخ الألباني على كلامه لا طاعة له بذلك لأنه لا يتعلق بالسفر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فسببه أن أميرا أمر أصحابه أن يجمعوا حطبا وأن يوقدوه، ثم بعد ذلك أمرهم أن يدخلوا هذه النار، مع أن هذه معصية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة بالمعروف، لكن يقال أيضا إن طاعته ليس على إطلاقها إلا إذا تعلق بمصالح السفر. إن قال لك أنت تقدم من أجل كذا وأنت، فهذا لا بأس به. أما أنه يستعبد الناس بحجة أنه أمير فهذا غير صحيح. أيضا أمر آخر نبه عليه، أن إمارة الأمير في السفر هي إمارة طاعة وليست إمارة استشارة، لأن الأمر وقع بين بين، بعضهم جعلها طاعة عمياء في أي شيء، وبعضهم جعلها استخفافا. إنما هي طاعة استشارة أو إمارة استشارة، فلي أن أوافقه ولي أن أخالفه، وهذا غير صحيح. وينبغي أننا نطيعه بالمعروف وفيما يتعلق بالسفر خاصة. وإذا تطوعت وامتثلت أوامره فيما لا يتعلق بالسفر ولم يكن في معصية كان أحسن وأفضل. لكن كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه كلاما مقنعا من عالم فذ رحمة الله عليه. أيضا أنبه على أمر وهو مما ذكره أخونا المفيد أبو عبد الرحمن حفظه المولى سبحانه وتعالى، لأن بالصدق إن الكلام الذي ذكره كلاما مركزا وكل نقطة يحتاج إلى شرحها، لكن قد عهدنا من أبي عبد الرحمن ولا نزكي على الله سرده للأدلة سريعا، ونسأل الله أن يبارك فيه ويبارك في جميع إخواننا. فمما ذكره أن حديثا أو ذكر حديثا في صحيح مسلم حديث خولة بن حكيم لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن نزل منزلا، وأيضا في الأذكار في دخول القرية حديث سهل. قرأت في بعض كتب التواريخ أن عادة العرب في الجاهلية كان أحدهم إذا أراد أن يدخل قرية ينهق نهيق الحمير. قلنا أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد أن يدخل قرية فإنه ينهق نهيق الحمير اعتقادا منه أن هذا سيذهب عنه الشر، وإذا نزل منزلا فإنه يقول أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه. فأبدل النبي عليه الصلاة والسلام ما هو خير وصلاح. وفيما يتعلق بحديث خولة بنت حكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلن يضره شيء حتى يرتحل. قال العلماء: لا يلزم أن هذا أو أن الهوان ألا تقرصه ولا تلدغه، بل قد تلدغه، لكن الفائدة من هذا الذكر هي أنه لا يضره شيء. فإذا جاءه ثعبان أو عقرب أو غير ذلك ولدغه فإنه لن يضره شيء، بشهادة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يتعلق بآداب السفر أنه ينبغي على المسافر أن يختار الصحبة الصالحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ فيه، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في حديث ابن عباس وأبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، وجاء الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. فينبغي إذا أردت أن تسافر أن تصحب الأخيار وأن تترك الأشرار. من الآداب أيضا التعاون، وهذا والله مما يسفر عن أخلاق الرجال. بعض الناس إذا سافر معك يريدك أن تخدمه ويريد أن الناس يهيئون له كل شيء، وإذا جاء وقت الجد والعمل والتعاون ربما تقاعس وانخنس ولا يريد أحدا أن يطالبه بشيء. انظروا إلى فريقين، ومع أن الفريق الثاني كانوا معذورين ليس من باب التقاعس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الذين قاموا بخدمة إخوانهم. ففي الصحيحين من حديث أنس أنه قال: سافرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنا صائم ومنا مفطر، فقال: فكان الصائم منا يتقي الشمس بيده، ثم قام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الخبر قال: ذهب المفطرون بالأجر، ذهب المفطرون بالأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الذين تعاونوا مع إخوانهم، وهكذا ينبغي عليك أن تتعاون مع إخوانك. ومن الآداب أن تسافر ليلا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة فإن الأرض فطوار. وهذا أمر مجرد إن سافرت ليلا، وحتى بعض العوام ممن يشتغل في الخط الطويل يحبون السفر ليلا. بالفعل أن الأرض تطوى وتجد أن الإنسان ما يدري إلا وقد وصل إلى الطرف الآخر. ومن الآداب أيضا أن تعطي الطريق حقه، لأنك الآن تسير على طريق. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا بد. قال النبي عليه الصلاة والسلام فاعطوا الطريق حقه. وعندنا قاعدة معروفة مشتهرة وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه المقالة بسبب أن الصحابة كانوا يجلسون في الطرقات والمسافر لا يجلس، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام فاعطوا الطريق حقه، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحق الطريق، رد السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أمور أربعة. إذا كنت في سيارة والتقيت سيارة أخرى فلك أن تسلم عليه، ولا سيما في المواضع التي تهدأ فيها السرعة كالمطبات وغيرها، فتسلم على من تلقاه. وأن تغض بصرك إن رأيت نساء في السيارة الأخرى، وأن تكف الأذى إن رأيت شيئا، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بقدر الاستطاعة. وهذا أيضا يتحسن في من يسافر بالباصات العمومية، سواء كانت مؤسسية كملك الدولة أو خاصة. والله سبحانه وتعالى ابتلانا ببعض السائقين الذين لا يعولون ولا يحترمون ولا يقدرون أحدا، فعندهم من أول الطريق إلى آخره ما بين دندنة ومعاصي وفجور والعياذ بالله. أهونهم من ربما يقتصر الشر على نفسه. فلك أن تعطي الطريق حقه في أثناء الباص، لك أن ترد السلام لمن دخل أو خرج، وعليك أن تغض البصر بالنسبة للنساء الراكبات في الباصات، وأيضا أن تكف الأذى لا تؤذي أحدا من المسلمين، وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. أما هذا المجال فمن أول الطريق إلى آخره، وأنت ترشد صاحب قار وصاحب أغاني وجوال فيه موسيقى ونغمات وإلى غير ذلك بحسب الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من الآداب أيضا، ولعلي لم أسمع أخانا أبا عبد الرحمن حفظه الله تعالى، وهو أن الإنسان إذا انتهى من أغراضه فإنه يعجل إلى أهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. ومن طريف ما قرأت في بعض كتب الأدب أن أعرابيا سافر ووجد من العناء في السفر، فجعل بعضهم يسليه فيقول له: اصبر، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. فقال الأعرابي مغتاظا: بل العذاب قطعة من السفر، لما رآه من التعب والعذاب. وبالفعل تجد أن الإنسان ولو سافر بطائرة يشعر بالتعب، وهذا يختلف باختلاف الوسائل. لكن الشاهد من ذلك أن الإنسان إذا انتهى من أغراضه فينبغي أن يعجل إلى أهله. وبالنسبة لتلك المسائل التي وصفها، وبحق قد وصفها الشوكاني رحمة الله عليه أنها مسائل عويصة بهذا اللفظ، وهي قضية المسافر وهو المقيم، ما يسمى بالمقيم المتردد، فكان له أن يقصر في صلاته، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. وهناك رسالة ماتعة ونافعة للغاية للشيخ عبد الله العبيلان في مدة القصر، وهو رد على من يقول أن الباب مفتوح، وإن كان قد قال به بعض الأفاضل من العلماء المعاصرين. قال وأفتى أن الذين يدرسون 6 سنوات مثل دراسة العليا وما بعدها وما بعدها، فربما تصل إلى 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات على حسب الدراسة. فقال هذا ما زال مسافرا. والصحيح ما رجعه المؤلف وبالفعل بالأدلة والآثار آثار الصحابة أن هذا يعاد إلى العرف، هذا يعاد إلى العرف. وذكر كلاما مفيدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه يعاد إلى العرف لأنه لم يحدد شرعا. وهذا الرجل قد استقر 6 سنوات واستوطن تلك البلاد، مع أن كلمة أو هذا التقسيم مسافر ومستوطن ومقيم من أهل العلم من أنكر ذلك، لأنهم أرادوا أن يفرقوا هل للمستوطن أن يقيم جمعة أو لا يقيمها. نحن نريد موضع الدلالة مما نذكره الآن، وهو أن هذا الأمر يعاد إلى العرف، والذي يظهر والله أعلم من سافر سنوات واستقر في تلك البلاد واتخذها موطنا فإنه يكون مقيما لا مسافرا. بقي من الآداب التي تتعلق بهذا الأمر، وهي قضية أن المسلم إذا رأى اختلاطا ولا سيما السائقين، وهذا قد خصصناه بخطبة من خطب الجمعة فيما يتعلق بنصائح لسائقي السيارات والمركوبات عموما، هذا مما يتوجع منه إخواننا السائقون، وهو قضية الاختلاط في أثناء ركوب السيارات. نبه أخونا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لحديث ابن عباس، لكن يقع في بعض الأحيان اختلاط الرجال والنساء رجل بجانب امرأة، وهذا في الطائرات أكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين حديث أسامة: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فما يتعلق بهذا الأمر حتى في الباصات من هو إلى الشرج ومن فبعض الناس ربما يركبوا بجانبه امرأة، فقد يقول قائل: يا أخي بيني وبينها مسافة كبيرة، ما تدري إلا وأثناء الطريق في بعض الأحيان، وما أكثر طرقنا ما تمر على 5 أسبار إلا إما مطب أو حفر أو حفريات كهرباء وهاتف غير ذلك، وبعض الأحيان ربما يقع شيء مما لا يحمد عقباه، لأن لمس المرأة الأجنبية محرمة، كما في حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ومن الآداب آداب السفر أن الإنسان إذا سافر مع أهله ومع أولاده ينبغي أن يعطيهم حقهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولأهلك عليك حقا. الملاحظ في أثناء السفر تجد أن بعض المسافرين لا سيما ممن ابتلوا بالقات قد يشتري بأموال باهظة القات ولا يطعم أهله طعاما كافيا. ربما يكتفى ببعض المشروبات الباردة وبعض البسكوت أو غير ذلك ولا يطعمهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قبل أن أختتم كلامي وأحب أن أجيب على الأسئلة بين الأذان والإقامة ولو بقي شيئا يسيرا، بعض الناس يظن أن الجمع والقصر، بل الجمع فقط، يظن أن الجمع بين الصلوات يكون فقط عند شد الرحال، وهذا غير صحيح. وإن كان قال به بعض أهل العلم، لأنه في حديث ابن عمر في سنن أبي داود وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام عند أن كان في تبوك ومكث 17 يوما، وفي رواية 18 يوما، في رواية 19، وفي رواية 20، جاء في حديث ابن عمر قال: فخرج فصلى بنا الظهر والعصر، ثم دخل، ثم خرج فصلى بنا المغرب والعشاء، المغرب والعشاء. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في قوله دخل وخرج، دخل وخرج، يفهم من ذلك أنه وإن كان باقيا له أن يجمع بين الصلوات. الذين اقتصروا على إذا جد به الشيء استدلوا بحديث جابر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة إذا جد به الشيء، لكن هذا لا يمنع أنه يجمع في أوقات أخرى. فمثلا مكثت أسبوعا في مدينة مدن اليمن، محافظة من محافظاتها، وأنت في السكن فلك أن تجمع بين ظهر وعصر، ولك أن تجمع بين مغرب وعشاء، وإن لم تكن في أثناء الطريق. وأيضا مما تنبهت له الآن أمر آخر، أن بعضهم ربما في أثناء الطريق ما يقف السائق للصلاة، فلك إذا كنت متوضئا لك أن تصلي حتى في الحافلة في الباص، وإلا الأصل كما في حديث ابن عمر وفي حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى نافلة صلى في رحلة، وإذا صلى الفريضة صلى في الأرض. ولذلك استنبط العلماء أن صلاة الوتر سنة وليست بواجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر وهو على راحلته. وما الدليل على جواز الصلاة وأنت في الباص؟ إن خشيت ذهاب الوقتين. في بعض الأحيان مثلا قلت سأصلي وأنت تريد تجمع جمع تأخير، ويجوز جمع التقديم وجمع التأخير. أما جمع التأخير لحديث أسامة بن زيد والحديث جابر بن عبد الله، لما جمع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء في مزدلفة. وأما جمع التقديم لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين ظهر وعصر ومغرب وعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سبب. فالدليل على هذه المسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح الشيخ الألباني: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا إن خشيت. وبعض الأحيان ربما أخرت صلاة الظهر وأردت أن تجمع جمع تأخير مع العصر، فتحركت الساعة الواحدة والثانية والسائق يمشي، مرت الرابعة والنصف، الخامسة، السادسة، أبى. وهذا بعض السائقين هذا حاله والعياذ بالله، قد أخبرني أكثر من سائق: فلك أن تصلي إن كنت ليس على وضوء، فلك أن تتيمم في الباص وبعد ذلك تصلي على هذه الحالة ولا تترك الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. فهذه الآداب التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إياها، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شاردا ولا واردا من أمر ديننا إلا وقد نبهنا علينا. لكن انظر إلى نفسك، أي سفر تسافر؟ ناسف والله على بعض الشباب الذي يسافر من بلد إلى بلد ومن محافظة إلى محافظة من أجل كرة القدم، وقيل له اخرج في سبيل الله ليس 3 أيام ولا 40 يوما، وإنما دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليس مقيدة بأيام ولا على ما يفعله جماعة الدعوة ولا جماعة التبليغ. لا، قيل له اخرج في سبيل الله في الدعوة إلى الله عز وجل، طلب العلم، حضور محاضرات، في أن تشلو ركبتيك على عالم من العلماء المسلمين، ربما يتقاعس ولا يحب هذا الأمر. ولا سيما في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات بدأ يعج الإعلام في بلادنا على أنه سيقع حدث كبير وأنه ستكون رياضة وستأتي جميع الفرق من الدول العربية وإلى غير ذلك، فينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن ننظر لماذا نسافر. وهذه الأموال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي برزة وعماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والله هذه الدراهم وهذه الريالات وهذه الدنانير التي تنفق من بلد إلى بلد ومن محافظة إلى محافظة إن أردت بها الشر والعياذ بالله فاعلم ستسأل عنها يوم القيامة. فبعضهم إذا قيل له في الخير فإنه يتقاعد، أيضا بعضهم ربما يقول أنا أريد أن أروح عن نفسي، هذا لا بأس إن روحت عن أهلك وعن نفسك لكن في المباح، مع أن السلف إذا قرأت في كتبهم وفي آثارهم وجدت أنهم ينهون الناس عن التوسع في المباحات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث النعمان البشير قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فالحرام له مساحة قبله، فإذا تعديت هذه المساحة ربما تقع في الحرام. ولذلك قال ابن المبارك رحمة الله عليك ما نقل عنه ابن القيم في مدارج السالكين، حتى نعلم أن خطوات الشيطان عظيمة وكثيرة وهي خطوة بعد خطوة. قال من تهاون بالأدب فقد ثرم أو عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. فهذه حمى، هذه محارم أي مقدمات، فينبغي على المسلم أن لا يتوسع في هذا الباب. وأيضا مما ينتبه له أن المسافر ينبغي عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى، لأن بعضهم ربما يسافر إلى بلاد أخرى، إلى الأردن، إلى مصر، إلى لبنان، إلى كذا إلى كذا، فيتقي الله سبحانه وتعالى. فبعضهم الذين كانوا يسافرون ولا سيما في الأحقاب الماضية عند أن يسافروا إلى بلدان أخرى ولا سيما إلى بلاد الكفر سيعودون إلينا بمفهوم ومنطلق خاطئ. وانظر إلى حال رفاعة الطهطاوي، رفاعة الطهطاوي وهو من المصريين الذين دعوا إلى تحرير المرأة، ذهب من مصر على أنه إمام للبعثة الذي بعثت إلى فرنسا. تصور أن إماما يبعث مع مجموعة كمرشد له دين فيعود إلينا وقد تغير هو، فما بالك ببقية الناس؟ إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم رقصوا، إذا رب البيت رب الأسرة هو الذي يدف إيش تتوقع من الزوجة والأولاد؟ فرفعت الطهطاوي وفلان 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 فيعودون إلينا بهذا، وبعضهم يتفسق وبعضهم، فينبغي عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى. حتى بعض الشباب الذين يأتون من أماكن أخرى إلى المكلة إلى فوة، بعضهم مثلا من الوادي وادي حضرموت، وبعضهم ربما من عدن، وبعضهم من كذا وبعضهم من كذا، فلا يقول أنا غريب ولا يراني أحد، الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وإن شاء الله الأسئلة بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها.
الله
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، يقول السائل: ما حكم الاغتضاب باللون البني؟ وفي الحديث: غير الشيء اجتنبوا السواد. وهذا اللون البني يظهر لمن يراه مثل الأسود، أفيدونا جزاكم الله خيرا. وأنت بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى الاغتضاب باللون الأسود، وما سواه فهو جائز، فما سواه فهو جائز. لذلك هناك بعض الألوان بها شبه باللون الأسود، فقد اغتضب النبي عليه الصلاة والسلام بالكتم، والكتم فيه سواد، لكن يشاب أي يخلط بشيء من الحنة كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه. فلا بأس باللون البني، باللون الذهبي، باللون الأحمر، المهم ألا يكون اللون أو ألا يكون اللون أسود. قال: هل يجوز السفر إلى بلاد فيها حرب ولو كان لطلب العلم؟ إن قصدت في بلاد اليمن وقصدت بالذات دمان، فالحمد لله أولا الطريق آمن، وأيضا أيام حرب الرازبة فكان هناك من الطرق ما هي آمنة، وكان بعض الشباب يسافرون مع أسرهم ويصلون آمنين مطمئنين. لكن هذه الأيام من فضل ربي ورحمته أن الطريق آمن كل الأمان،
حتى الطريق المختصر، فإذا قصدت هذا سأختصر لك الطريق، أقول لك لا عليك فاذهب وأنت آمن ومطمئن من حضرموت إلى صنعاء إلى صعدة إلى بلاد العلم والسنة، دار الحديث بدمشق، المحل الذي أسسه شيخنا مقبل ابن هادي الوادع رحمة الله عليه، وقام عليه بعد مماته خير قيام الشيخ الفاضل أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري. إذا كان العبرة هو باللون، إذا تصير اللحية سوداء فلا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما رأى أبا قحافة ولحيته بيضاء كالصغامة قال جنبوا هذا الشيء أو غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. فالعبرة باللون وليس العبرة بالأسماء، لكن إذا كان اللون كما يظهر من سؤال الأخ قال اللون لون بني لكن يظهر لمن يظهر له أنه لون أسود، العبرة بما كان في اللحية، إذا بعد ذلك صار المظهر والشعرات سوداء فلا يجوز، أما إذا يهيئ له من بعيد فإذا قرب رآها أنها بني فلا بأس بذلك. قال رجل أعطيته مبلغا من المال بشرط، مثلا أعطيته في الصباح وسلم لي المبلغ بالظهر فلم آخذ المبلغ، قال لي إنها سلفة لمدة شهر وأكثر، فما حكم هذا الرجل وأنا غير راض؟ الجواب، النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم، وقال عليه الصلاة والسلام من أسلف تمرا فليسلفه بكيل معلوم إلى وقت معلوم قياسا على التمر، وجاءت لفظة عامة من أسلف شيئا، أسلف شيئا والمال شيء، المال شيء، فإذا كان قد أسلفك الرجل مالا إلى وقت معين وقد تخلف عن هذا الوقت فلا يحق لك أن تضرب موعدا من عند نفسك، لا بد أن يكون باتفاق بين الطرفين، فإذا مثلا اتفقتم على الظهر وما أتى لصلاة الظهر أو وقت الظهر فطالبك بعد العصر بعد العشاء فيتعين عليك بإحضارها، فالمسلمون على شروطهم. يقول السائل جاء إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف إذا كان الإمام يقنط في الصلاة فهل نتبع أم لا؟ أكثر أهل العلم على متابعته، فمن تابع الإمام في قنوت الفجر فلا شيء عليه، قال به بعض أهل العلم، بل بعضهم حكى الإجماع بذلك، وبعض أهل العلم يقول لا إنما يتابع في السنة، ولكن الخطأ كل الخطأ أنك فقط حصرت نفسك في قنوت الفجر أنني أتابعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب الإمام مثلا الذي يصلي بك كل يوم لا يضم يديه بعد الركوع وإنما يرسلهما، فهل ترسل؟ أو العكس يضم يديه بعد الركوع فهل تضم يديك؟ فهذا ينبغي عليك أيضا تنظر إلى حال الإمام كيف يصلي فصلي مثله، أما أنك تأخذ هذه المسألة وتترك جميع المسائل هذا غير صحيح، انظر إلى الإمام هل يضم بعد الركوع؟ ضم بعده، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والشيخ الألباني رحمة الله عليه عند أن تسمع كلامه تفهم منه أنه إذا كان العالم أو كان الرجل عالما مجتهدا، ولذلك كما نقل بعض تلاميذ الشيخ الألباني أنه عند أن صلى خلف الشيخ عبد العزيز بن باز فإنه ضم يديه بعد الركوع مع أنه كان يسميها بدعة حجازية، بدعة حجازية. فقلنا هذا بعض أهل العلم يقولون لا تتابع إلا بما وافق السنة. ولذلك إذا صليت خلف إمام مثلا زيد يسبل يديك أو مالك بشكل عام، إن الزيدية أخذوا من الأحناف وأخذوا من المالكية من الفقه، والعقيدة أخذوها من المعتزلة. ولذلك لشيخنا مقبل رحمة الله عليه شريط مفيد للغاية، وعبارة عن محاضرة حاضرها بين مغرب وعشاء بعنوان المذهب الزيدي مبني على الهيام، مبني على الهيام. فقد قال الشيخ رحمة الله عليه قال سرقوا الفقه من الأحناف وبعض المالكية، وسرقوا العقيدة من المعتزلة. فقلنا إذا صليت خلف هذا الرجل فهل ترسل يديك أم لا ترسل يديك؟ فالأمر في سعة، إن شئت رفعت وإن شئت تركت، والأحب إلي أنك لا ترفع حتى يتميز ويعرف الناس أن هذه بدعة وليست بسنة. قال سائل يقول ما حكم الانفصال في الصلاة عندما يقول إمام استووا لصلاة؟ ايش الانفصال؟ ها؟ ها أحسن. يعني إذا قصدت ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي أمامة في مسند الإمام أحمد: سووا صفوفكم وحالوا بين المناكب ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يختلف فيما بينكم بمنزلة الحدث، أي أن الشيطان يأتي ويمر بمنزلة الأغنام الصغيرة السوداء، وقيل أنها في اليمن. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أنس قال: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب أخيه أو بمنكب صاحبه وقدمه بقدم، فينبغي الرفع وأن تستوي قدمين وأن تلتصقان. لكن في بعض الأحيان تجد أنك تريد أن تلصق القدم بالقدم، وجاءت رواية الكعب بالكعب وفيها كلام، بعضهم طعن فيها وغمز لأنها تخالف الصحيح. قد يقول بعضهم ما وجد مخالفة لأن القدم آخره الكعب، فبعضهم يرى مجرد الزيادة تعد مخالفة، فتريد أن تلصق يهرب، تلصق يهرب، فأنت لا يعني تفرج بين رجليك، وإنما اجعلها وقفة طبيعية لا يحتاج منك الفتح كثيرا. ولذلك بعض العوام رأى شابا هكذا يحاول فالشاب يأس، ما تقول كما يقول بعضهم لا حاول. فبعد ذلك سأله لماذا تعمل هذا؟ فقال: من أجل أن لا يمر بيننا الشيطان. قال: سبحان الله، الشيطان لماذا لا يمر بين رجليك وإنما مر؟ وهذا والله العقل، إعمال العقل وليس إعمال النقل. نقول هذه أمور غيبية نعرفها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هي كيفية صلاة الاستخارة وما وقتها للصلاة؟ بالنسبة لهذا، لصلاة الاستخارة ولحديث جابر في صحيح البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل. تفيد من هذا الحديث على أنهما ركعتان. الأمر الثاني الصحيح من أقوال أهل العلم أنهما أن الأذكار تقال بعد الصلاة ثم ليقل. الأمر الثالث أن من خلال الألفاظ الفاضلة الأذكار، اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني معاشي، فيقول بعض أهل العلم أنه ليس المقصود أنه يحس بارتياح وانشراح، لا، إنما الله سبحانه وتعالى يسر لك أمره. فمثلا خطبت امرأة، ففي أثناء الخطبة تجد أن الأمور تيسرت، أبوها وافق والأمر والمهر يسير وليس بذاك الغالي وأمور تيسرت، هذا لله الحمد من بشارات الخير. لكن خطبت امرأة ففي أثناء الخطبة فإذا بأبيها يرفض، وافق أبوها بعد اللتية والنفي، رفض عمها ورفض خالها وهكذا، فهذه من التأثيرات. فلو رأيت أن الأمر التعثر عليك فاعلم أنها من الأمور التي يريد الله سبحانه وتعالى يصرفك عنها. وأما متى وقتها، أي وقتها مفتوح، لكن يفضل أنه لا يكون في الأوقات المنهي عنها كالأوقات الخمسة بعد صلاة الفجر عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قائمة الظهيرة أي في كبد السماء، وبعد صلاة العصر، وعند غروب الشمس. وإن كان هي من ذوات السبب، صلاة ذات السبب، إذا كان باق عليك الوقت صليها في أي وقت كان، في أي وقت كان. بعض أهل العلم حددها بوقت معين، قال يستحب أن تكون في الثلث الأخير من الليل، هذا لا دليل عليه. بعضهم قال يستحب أن تكون في آخر ساعة من الجمعة، وهذا لا دليل عليه، ولو كان خيرا لأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنا مسافر أقيم هنا لمدة أسبوع، أصلي الفروض في المسجد مع الجماعة مع صلاة الفجر المكان الذي أبيت فيه، ولا أصلي سنن عدا الوتر والفجر، فما حكم الشرع في صلاة الفجر في البيت؟ وحكم الصلاة صلاة المسافر بالبيت لا بأس بذلك. ولذلك عكرمة لما سأل ابن عباس قال ما بالنا إذا صلينا معهم أتممنا، وإذا صلينا في رحلنا قصرنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما تلك هي السنة، تلك هي السنة، المسافر له أن يصلي في رحله لا بأس بذلك. بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة للمسافر، وصحيح أنها لا تجب، وإذا كانت قد سقطت عنه فرضية الجمعة فمن باب أولى صلاة الجماعة. وأما بالنسبة لبقية السنن فنعم، فقد جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صلاة الوتر وصلاة وركعتي الفجر في سفر ولا في حضر، في سفر ولا في حضر، فلك أن تواظب عليهما. وإذا أردت أن تصلي الضحى كذلك، حديث مهانئ في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، وإذا أردت أن تتنفل عموم التنفل فلك ذلك، لحديث ابن عمر وحديث جابر. لكن من عهد عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي بين الفريضتين، أي لا يسبح بينهما كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم. قال ما الحكمة من الحديث يصعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه الفتح أن الإنسان إذا ارتفع تعاظم، قال من أجل أن يعلم أن الله أكبر من كل شيء فإنه يكبر، وإذا نزل يشعر الإنسان بضيق. ولذلك ذنون لما كان في بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتقول سبحانك سبحان الله سبحان الله من أجل أن يفرج الله همك. فيقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه الإنسان لما يهبط يشعر بضيق. أنت لاحظ في الطائرة ارتفاع وفجأة انهبار، أما الارتفاع فشيء لا تسأل عنه، وأما الانخفاض كذلك، لكن تشعر أن هناك فرقا بين الارتفاع وبين الانخفاض. فإذا ارتفعت فكبر، وإذا هبطت فسبح. وهذا في السفر، هذا في السفر. وكنت أنا أحب أن أنبه، لكن الحمد لله له مدخل، وهي قضية أن هناك دراجات الآن، الدراجات الصينية تسمع عند أن يشغل الدراجة سيكل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا فقد نبه أخونا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى أن هذا بالسفر، وهذا الكلام صحيح، هذا الذكر يقال في السفر. لا، إذا ركبت سيارة وركبت دراجتك ما يحتاج أن تقول هذا الذكر، إنما تقال في السفر وليس وأنت في الحضر. وإلا على هذا لو أطلقنا هذا الأمر كلما أردت أن تذهب من هو إلى المسلة، يعني بعد ذلك تودع أخوانك، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، أولئك يقول لك استودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال: يقول بعض الناس أن أهل السنة أغلقوا باب الجهاد، وأن بعض علماء السنة أفتوا أنهم لا يرون الجهاد، فما ردكم على هذا؟ هذا من الافتراءات على أهل السنة. أهل السنة من السباقين في الجهاد في سبيل الله، لكن عندهم حكمة وليس عندهم عاطفة. ولذلك أهل الأهواء والبدع والجماعات والجمعيات والحزبيون بشكل عام، تجد أن جماعة الجهاد استفادوا منهم استفادة عظيمة. الآن نسبة 90% من جماعة الجهاد، من جماعة أسامة بن لادن، أيمن الظواهري، تنظيم القاعدة، هؤلاء نسبة 90% أصلهم كان من أصحاب الجمعيات والجماعات والحزبيون تربيتهم، فيربونهم على العاطفة، عاطفة الجياشة، ونريد الإسلام ونريد وإخواننا وإخواننا. طيب تعلموا، درسوا حتى لا يلعب عليكم رجل ولا يلعب عليكم إنسان ويأتيكم بأفكار دخيلة على الإسلام، أفكار دخيلة على الإسلام، لأن أفكار تنظيم القاعدة، أفكار جماعة الجهاد، أفكار دخيلة. لا تظن يا عبد الله أن كل ما برق صار ذهبا، فهم يأتون لنا بأدلة ويأتون، هذا كلام حق أريد به باطل. فتجد أن أهل السنة كانوا سباقين. اقرأ، اقرأ التاريخ، اديه العبر، تجد أن أهل السنة كانوا من السباقين. شيخ الإسلام ابن تيمية وإمام من أئمة أهل السنة، ما موقفه من الجهاد في سبيل الله ضد الفساق؟ ومن قبله ومن قبله كانوا سباقين الجهاد في سبيل الله إلى زمن إلى 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 آخر، إلى زماننا هذا، إلى زماننا هذا. أخبرني بعض حراس الشيخ يحيى الحجوري، قال في هجمة للحوثيين على دمان بلاد صعدة، وكانوا يترقبون الإخوة وطلاب العلم أن الحوثيين سيأتون عليهم ويطلقون على القرية، فقال أخذ وأخبر بهذا من أسرته، أخذ الشيخ آلية وصعد إلى السطح وشحن سلاحه، أولا أراد أن يخرج، أغلق عليه الحراس الباب من الخارج، فما وجد بدا إلا أنه صعد إلى السطح وشحن آلية وانتظر، إن جاء القوم سيقاتل. فلله الحمد منا أهل السنة والجماعة كانوا سباقين، وهذا من الباطل الذي ينشر أنهم أغلقوا باب الجهاد. أين؟ قولوا لنا أين الجهاد في سبيل الله؟ قد سحتم وسحتم بأشرطة، سلمان العودة بأشرطة، سفر الحوالي فلان وفلان وفلان بأشرطة كثيرة، كابل فتحت، كابل ألهم الآن هم في كذا، الآن هم في كذا، الآن ما حال كابل منذ أن حررت من الشيوعيين؟ ما حالها؟ أول ما وقع تحريرها من الشيوعيين إذا بهم يتناحرون، كل جماعة تريد أن تأخذ شدة الحكم لها. وعندك أيضا في الصومال، الصومال الآن حركة الشباب المسلم هم تكفيريون، تكفيريون مثل أيضا طالبان، طالبان خليط، خليط يعم ذا وذا وذا وذا. فأهل السنة ما عندهم هذا الكلام، أهل السنة ما عندهم هذا الكلام، عندهم تمسك بالكتاب والسنة لله الحمد المنة تكون معك. تركت ونبذت وتخلفت على الكتاب والسنة، والله لو كنت من كنت لنبذناك. ولذلك تجد أن دعوتهم صافية، دعوتهم صافية نقية، قالوا والله أنتم تختلفون، صرتم مثل الصومال كل سنتين وإلا يقع انقلابات واختلافات. نقول الحمد لله، هي تصفية، منهج واضح ونقي. من كان على الكتاب والسنة أخذنا بكلام، من كان خالف الكتاب والسنة تركنا كلامه. ولذلك ارجع وعد إلى كلامي الأول، قلنا أن أكثر من أخذ جماعة الجهاد أخذوا من هؤلاء، هؤلاء الذين يسبحون الجهاد، بعضهم خطب مكررة، خطب مكررة دائما، بعض الأحيان ربما قبل أن يطلع للمنبر تقول أتي سيتكلم إما على غزة أو يتكلم على إخواننا في البوسنة أو إخواننا في كذا أو إخواننا في كذا، وكلام من أول الخطبة إلى آخرة لا تسمع آية ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعلم الناس، وتحليلات وقد وقع وكان. طيب هناك من الحاضرين من هو أكثر خبرة في التحليل السياسي وأحسن منه وأكثر إجادة، ولذلك نقول لهؤلاء حنانيكم أربعوا بأنفسكم أنفسكم أربعوا على أنفسكم، فإن شبابكم يتخطفون شاب بعد شاب من إلى جماعة الجهاد إلى جماعة تنظيم القاعدة وإلى غير ذلك، ولذلك تجد أن بعض المساجد صارت مزرعة لجماعة الجهاد، اعتكاف 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 العشر الأواخر تملى عليهم بعض المعلومات وبعض الأشياء وبعض، وهذه المساجد ظاهرة أنها تابعة لتلك الجمعية ولذلك الحزب، فينبغي عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتعاملوا مع الأبواب الشرعية معاملة مجردة لكتاب والسنة وليست معاملة عاطفية. وفق الله جميع المحب والرضا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.